الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. باقري كان يقول إن الهدف من مباحثة فيينا هو رفع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. رئيس الكيان الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي والفصائل الفلسطينية تعتبرها خطوة استفزازية. تفاصيل النشر. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. ولدى عودته من تركمانستان أشار رئيسي إلى أنه بحث مع نظرائه أيضا الشأن الأفغاني، وتم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات والأطياف. وكان رئيسي أعلن خلال كلمة له في قمة عشق أباد أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي جاء لتضارب مصالحها مع مصلحة المنطقة، وقال إن مصلحة الدول الإقليمية تكمن بالتعاون المشترك دون تدخل أجنبي، كما حذر من أن أي تغيير بالجغرافيا السياسية للمنطقة سيمهد لمزيد من التوترات مستقبلا. للمزيد من التفاصيل بشأن قمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو نستمع إلى التقرير التالي.
القمة 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو عقدت في العاصمة التركمانستانية عشقبات، وبحثت العديد من القضايا، منها التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب. الدول المشاركة شددت خلال القمة على أن وتيرة الهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة ستتسارع مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ما يفسح المجال أمام تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى، ويفتح الباب أمام تطورات اجتماعية هامة. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد دعم بلاده لمنظمة التعاون الاقتصادي وأنشطتها بشكل غير مشروط، شدد في كلمة أمام القمة على أن الحظر الأمريكي لا يؤثر في إرادة إيران للتفاعل الأقصى مع جيرانها والمنطقة.
نرى ضرورة الحيلولة دون التدخل الأجنبي في المنطقة، فإيران لا تقبل التمييز غير المبرر ضد أي شعب أو عرق أو أمة، كما نعتقد أن هناك آليات مؤثرة لتطوير المنظمة يمكن أن تضمن رفاهية الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أن التقدم المادي للدول في حالة جهود مشتركة للأعضاء.
وحول التوتر الذي شهدته منطقة القوقاز مؤخرا، اعتبر الرئيس أن انتهاء الأعمال العدائية في القوقاز يبشر بالاستقرار وبداية فصل جديد من التنمية والتماشي الإقليمي.
إيران ترى أن أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لن يسهم في استقرارها، وسيمهد الطريق لمزيد من التوترات في المستقبل.
وفيما يتعلق بشأن الأفغاني، اعتبر الرئيس أن سياسة الجمهورية الإسلامية هي التعاون الأخوي مع جميع الدول، مشيرا إلى أن إيران لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة أفغانستان. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي أنشئت عام 1985، وهي منظمة اقتصادية دولية مقرها العاصمة الإيرانية طهران، وتضم في عضويتها 10 دول آسيوية، هي
أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.
تنطلق بعد ظهر اليوم في فيينا جولة جديدة من المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية والدول الأعضاء بالاتفاق. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني أن الهدف من المباحثات هو رفع إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على إيران والتأكيد على حقوق شعبها للاستفادة من التكنولوجيا النووية. وشدد باقري كاني على جاهزية طهران للحوار على أساس الحصول على ضمانات والتحقق من التزامات الطرف الآخر، مبينا أن الجانب الإيراني لا يخضع مطلقا للتهديدات العسكرية. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني أعلن مسبقا أن جولة الحوار القادمة ستنحصر حول مسألة رفع إجراءات الحظر. اقتحم رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة في خطوة استفزازية ومحاولة لتهويد المقدسات الإسلامية. وتعرض عشرات المصلين الفلسطينيين بساحات المسجد الإبراهيمي إلى اعتداءات من قبل جنود أثناء احتجاجات رافضة لانتهاك حرمة هذا الموقع الإسلامي من قبل رئيس الكيان الصهيوني. وحملت حركة حماس سلطات الاحتلال مسؤولية إثارة أي رد فعل استفزازي من قبل الكيان لمشاعر الفلسطينيين، كما دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى التصدي لهذه الخطوة بقوة واعتبرتها إحدى مخططات التهويد التي تستهدف الحرم الإبراهيمي. حول اقتحام رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي الشريف نستمع إلى التقرير التالي.
لعب بالنار في فصل جديد من فصول الانتهاكات الإسرائيلية يؤججه اقتحام رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحرم الإبراهيمي الشريف بذريعة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي في محاولة لتكريس تهويده. واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عشرات المصلين الفلسطينيين في ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية خلال احتجاجهم على اقتحام هرتسوغ للمسجد. سلسلة من ردود الأفعال انهالت قبل وبعد الاقتحام، حيث حملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية، مؤكدة أن نتائجها الخطيرة سترتد على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وحملت حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي رد فعل استفزازي لمشاعر الشعب الفلسطيني. بدورها حذرت حركة الجهاد الإسلامي من اقتحام الحرم الإبراهيمي داعية إلى التصدي لهذا العمل بكل قوة. وقال المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية طارق عز الدين إن هذا الاقتحام يأتي في إطار مخططات التهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي ومدينة الخليل، مذكرا بانتفاضة الأقصى عام 2000 التي جاءت ردا على اقتحام أريال شارون للمسجد الأقصى. وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من هذه الخطوة داعية إلى مقاومتها بمختلف الأشكال وبكل قوة لإفشال أهدافها العنصرية في استكمال تهويد الحرم الشريف. كما اعتبرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الخطوة تعد استفزازا لمشاعر المسلمين والعرب، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تبعات هذه الخطوة. واعتبرت الأمانة العامة لجمعية الدول العربية استباحة رئيس الاحتلال استهتارا واستفزازا لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا الوابل من التصريحات وردود الفعل المنددة لم يقتصر على المناهضين للكيان الإسرائيلي، بل من داخل الكيان، حيث أثارت نوايا الاقتحام جدلا في الأوساط الإسرائيلية داخل الحلبة السياسية والحزبية، إذ سارعت أوساط اليسار إلى مهاجمة رئيس الاحتلال على هذه الخطوة، واعتبروا الاستيطان في الخليل وحول الحرم الإبراهيمي خصوصا يعتبر الأكثر فظاعة.
اعتبر أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن العراق يعيش حاليا انسدادا سياسيا واضحا وأنه سينتقل إلى الأسوأ. وقال الشيخ الخزعلي إن الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات وبعثة الاتحاد الأوروبي أثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات، مضيفا أن الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة. من جهة أخرى أكد الشيخ الخزعلي أن محاولة اتهام فصائل المقاومة بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي محاولة للعب بالنار وجر البلاد إلى أزمة كبيرة. لنستمع إلى جانب من كلمة أمين عام أصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق.
الآن يوجد شد، محاولة اتهام فصائل المقاومة بدون أن تكون هناك أدلة هو لعب بالنار ومحاولة إيجاد أزمة. إذا كنتم تمتلكون أدلة نحن نقبل هذه الأدلة بشرط أن تعرض على لجنة قضائية مهنية رصينة يقوم باختيارها مجلس القضاء وتتضمن أعضاء فنيين موثوقين. هذا البلد إخواني في الختام كما هو واضح أنه وضع ليس بالسهل، وضع متلكئ، وضع انسداد سياسي وتهديد سلم أهلي المعول بالدرجة الأساس على المرجعية الدينية التي عودتنا أنها لا تتدخل في صغار الأمور، ولكن إذا حينما يصل وضع البلد إلى منعطفات خطيرة فإنها تتدخل وتضع النقاط على الحروف وتعالج هذا الوضع، ونحن نعتقد أننا وصلنا إلى هكذا منعطفات خطيرة.
إلى اليمن، حيث أعلنت القوات اليمنية المشتركة إفشال محاولة تقدم لمرتزقة العدوان جنوب محافظة الحديدة وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والأعتاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن المرتزقة نفذوا هجوما باتجاه مناطق شرق مديرية حيس بالحديدة استمرت عدة ساعات دون أن يحققوا أي تقدم يذكر. يذكر أن العدوان وعقب انسحابه المخزي من مناطق واسعة بالحديدة يسعى لتحقيق أي تقدم جنوب المحافظة مرتكبا جرائم بحق المدنيين في خروقات مستمرة لاتفاق السويد. إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي 3 هجمات مساء أمس على مطار صنعاء الدولي في تصعيد مستمر للعدوان. إلى الملف السوداني، حيث تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدعم حكومة الكفاءة الوطنية المقرر تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان أن البرهان التقى مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبا، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المفوضيات والمجالس خاصة المتعلقة بعملية إجراء انتخابات. وشدد البرهان على دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع كافة القوى السياسية بالسودان باستثناء المؤتمر الوطني المحلول. أصدر القضاء الليبي قرارا بإسقاط ترشيح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وحسب مصادر ليبية فإن محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس قررت قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة وحكمت بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات. إلى العناوين مجددا. رئيسي يؤكد أن قمة إيكو اتفقت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة. باقر كاني يقول إن الهدف من مباحثات فيينا هو رفع إجراءات الحظر المفروضة على إيران. رئيس الكيان الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي والفصائل الفلسطينية تعتبرها خطوة استفزازية. في أمان الله.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم في برنامج معكم على الهواء نريد أن نتحدث عن موضوع وكمواضيعنا السابقة في غاية الأهمية. نريد أن نتحدث عن عضو هو يكون أداة للتواصل بين الناس، عن عضو يكون أداة لتفاعل الآراء والأفكار فيما بينهم، لبعث الخير في النفوس، لبث روح الألفة والمحبة والتعاون داخل المجتمع. نريد أن نتحدث اليوم عن اللسان وما أدراك ما اللسان. نعم، إذن نتحدث عن اللسان ونتحدث عن هذا أو هذه الأداة التي ينطق بالحق والصدق إن شاء الله إن روضناه وإن ضبطناه. ضبط اللسان وأثاره التربوية محور الحديث. دعونا لكي نأخذ فكرة من هذا الموضوع، ضبط اللسان وأثارها التربوية، لنعود بعد ذلك إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. استقامة القلب والجوارح هي مقصد التربية الإسلامية، وهي بمعنى أن يكون الإنسان صالحا، ومن معانيها أيضا أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه، مجاهدا إياها في تلمس مراض الرب وتجنب مساخطه. وهذا المعنى يكون بأمور، ومن أهمها وأعلاها التربية على ضبط اللسان، أي التربية على أن يكون المؤمن رقابة ذاتية على كلماته وأحاديثه، فلا ينطق إلا بالحق وبما يرضي الله، ولا يقول ما يسخط الله ولا ما لا يرجو به ثواب الله. فضبط اللسان هي من أصعب الأعمال التي تأخذ حيزاً كبيراً من المجاهدة والمصابرة بغرض الوصول إلى تحقيقه في النفس، وعليه فإنه يستحق أن نمنحه أولوية عليا في المهام التربوية. ومن ضبط اللسان كفه عن القول الحرام، وهذا أول واجب في ضبطه، إذ لا يصح من المسلم أن يعتاد لسانه الغيبة أو البهتان أو النميمة أو الكذبة أو السخرية أو المجون أو ما فيه دلالة على معصية. ومن ضبط اللسان الامتناع عن فضول الكلام وهو ما ليس له داع، ومن فضول الكلام الحديث فيما لا يعنيك، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نقصا في إسلام العبد، وقد تفشى في هذا الزمن الكلام فيما لا يعني ذلك، أن وسائل الاتصال بلغت الذروة في سرعة نقل الأخبار والمعلومات وكثرتها وتنوعها، وحينما ينغمر العقل بكل معطيات هذه الأخبار والمعلومات فإن اللسان يصعب عليه ألا يخوض فيها بإيراد المعلومات أو معالجتها. وفي حقيقة الأمر إنما لا يعني يشمل كثيرا من حديث الناس الذي يتسامرون به في المجالس ويناقشونه في المنتديات، من أخبار الساسة إلى أخبار السوق، ومن أخبار الوظائف والأعمال إلى أخبار البيوت والمجتمع، ما كان زائدا عن قدر الحاجة.
نعم، شكرا جزيلا لزميلة علياء على هذه المقدمة. إذا نتحدث عن ضبط اللسان وآثاره التربوية، دعونا لكي نتوقف عند مشاركاتكم. الأخ منصر القارمة من اليمن يقول: الإسلام قد اعتنى بسلوك الإنسان المسلم من حيث أقواله وأفعاله، وقد نهى الإسلام عن الكلام القبيح بكل أنواعه وأشكاله. هناك أشكال كثيرة للكلام القبيح: الغيبة، النميمة، الوقيعة، هذا فضلا عن السخرية والتي تخلخل النسيج الاجتماعي للمجتمع، كذلك الألفاظ المسيئة سواء كانت موجهة للأفراد أو جماعة. طبعا إذا استطاع المجتمع التخلص من هذه العادات القبيحة ستكون الفائدة عظيمة تفوق كل التوقعات. ويقول منصر: سيترتب عليه عقوبات دنيوية وأخروية، وطبعا أول من يتضرر من هذه العادات القبيحة هو الشخص نفسه الذي تنتج عنه هذه الأفعال. نعم، قرأنا على مسامعكم مشاركة الأخ منصر القارمة من اليمن، ومنه إلى الأخت فتحية السادة من السعودية. نعم، تقول في مشاركتها: قال أمير البيان عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه، تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. الكلمة سلاح ذو حدين، والعاقل من يحسب للكلمة ألف حساب قبل إطلاقها من بين فكيه من تلك العضلة أي اللسان، فرب كلمة قالت لصاحبها دعني. ولا شك بأن الكلمة تنم عن مدى تربية صاحبها وتحدد شخصيته، فليقل خيرا أو ليصمت، قال الشاعر في اللسان. وقد يرجى لجرح السيف برء، وجرح الدهر ما جرح اللسان. وقال آخر: وجرح السيف تدمله فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان. ومن البلاغة قول أحدهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان أجرح جوارح الإنسان، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. شكرا لك فتحية سادة من السعودية. وأنتقل إلى مشاركة الأخ السيد علي الموسوي من العراق بعد التحية والسلام، يقول: عدم ضبط اللسان يأتي أكثره من محيط اجتماعي أو مهني، لأن هذه الشرائح عادة لها مصطلحات غير مرغوبة، ومن هنا بالاختلاط يجب الحذر ومحاولة التمسك بطيب اللسان، وبنفس الوقت يكون عامل مساعد للإصلاح. وشكرا، وشكرا لك سيد علي الموسوي. وأما عبد الله بوي من السنغال بعد التحية والسلام والتعريف باسمه، عبد الله بوي من السنغال يقول: إن اللسان هو سلاح ذو حدين، فإن استعمل في طاعة كان هذا خيرا لصاحبه، وشكرا لله على هذه المهمة العظيمة وإن استعمل في معصية كان هذا شرا لصاحبه وكفرانا لهذه المهمة الجليلة. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك. ومن البحرين مع مشاركة الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا يقول نعم، يقال إن الجوارح تقول للسان من الصباح اكفنا شرك، نكفي الشر أو نكفى الشر كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي من ثلاثة. فقالوا: ما هم يا رسول الله؟ قال: هم الباب والقبول والقلق، وأما الباب فهو الفرج، وأما القبول أو القبب لا أدري هكذا كتب فهو البطن، وأم القلق فهو اللسان، وأكثر أهل النار من اللسان. والسلام ختام. شكرا أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. ضبط اللسان وآثاره التربوية محور الحديث في برنامجكم هذا معكم على الهواء. عظمة هذا العضو في الإنسان، هذه الأداة التي يمكن أن يجمع بين الأطراف، أن يتفاعل من خلاله الإنسان في الأفكار، في الآراء، في وجهات النظر، أن يبعث الخير والسرور في قلوب الآخرين، وفي نفس الوقت يمكنه أن يكون أداة لبث بذور الفتنة والأحقاد والتوترات وشق الصفوف ونشر الفساد والانحراف وما إلى ذلك. على كل حال، نحن أمام هذه الأداة، كيف نستثمره في حياتنا، هذا العضو اللسان. طيب أحبتي الأفاضل، دعونا لكي نتوقف أكثر فأكثر عند كلمة ضبط اللسان من الناحية التربوية من خلال المحطة التالية.
على الهامش.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. إن اللسان من النعم العظيمة التي من الله بها على الإنسان. قال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وفي الحديث عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولاستحقت الجنة بالسكوت، ولاستوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سخط الله بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنك لتصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت. ولتحكيم وضبط اللسان وجب أن يأتمر اللسان بأوامر العقل الذي جعله الله تعالى نبيا باطنيا في الإنسان، فحينما يحكم الإنسان العقل في هذه الجارحة يكف بذاك أذاها ويمنعها عن غداها. عن الإمام علي عليه السلام: اللسان معيار أرجحه العقل وأطاشه الجهل، وأن يتأدب اللسان بما أمر الله تعالى به الإنسان من الأوامر وينتهي عما نهاه الله تعالى من المحرمات. ولا أفضل من قول الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق: حق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبر بالناس وحسن القول فيهم. فهذه مفاهيم أساس سلط الإمام السجاد عليه السلام عليها الضوء، مريدا منها أن يرشدنا إلى حق اللسان بأن نؤدبه بما أمرنا به الله تعالى.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من بيروت. دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم وبجميع المستمعين،
حياكم الله. دكتورة سحر، ما هو المقصود من ضبط اللسان من الناحية التربوية، وما هي النتائج التي يكسبها الفرد إن التزم بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن يعني ما نقوله يجب أن يكون نكون لدينا رقابة على ما نقوله، لأنه يعبر عنا، يعبر عن ثقافتنا، عن علاقتنا، وجزء أساسي من التواصل مع الآخرين هو ما نقوله لهم، ما نعبر به عن أفكارنا. لذلك اللسان هو يعبر عما يدور في داخل الإنسان. إذا أخطأنا التعبير أو كانت اللغة التي نقدمها لغة سيئة أو لغة تحتمل عبارات مسيئة حكما، طبعا هذا الموضوع هو موضوع سيعرضنا للكثير من المتاعب، هذا في الدنيا فضلا عن الآخرة. أيضا هناك الموضوع ليس فقط على شكل الكلام وشكل التعابير التي يجب أن يتفوه بها الإنسان، ولكن هناك أيضا متى يجب أن نتكلم ومتى يجب أن نسكت. هذه مهارات مهمة جدا يجب أن نعلمها للأجيال، لأنه في تجارب كثيرة نجد على الأرض أن الناشئة لديهم إشكالية في كيفية استخدام المهارات اللغوية. يعني متى يجب أن نسكت، متى يجب أن نتكلم، كيف نتكلم، نبرة الصوت التي نتكلم بها، العبارات التي يجب أن نستخدمها. كان هناك تركيز لفترة طويلة بالتنشئة الاجتماعية على العبارات التي لها علاقة بعبارات الشكر، بعبارات الاعتذار، بالعبارات التي عموما يعني نصنفها تحت موضوع اللطافة، تحت موضوع أصول التواصل مع الآخرين وأصول الخطابة. والخطابة مش بمعنى أنه نقدم خطاب معين للآخرين، ولكن كيف نتواصل، ما الذي نقوله. لذلك عملية ضبط اللسان هي عملية تبدأ من معرفة الأوقات التي يجب أن نتحدث فيها، إلى معرفة كيفية هذا الحديث، ما هي العبارات التي تتناسب مع لكل مقام مقال. لذلك يجب أن هذه المهارات أن توصل إلى النشأ. نحن نلاحظ الآن أن هناك ضعف كبير في هذه المهارات، لذلك يلجأ الكثير من الناشئة أحيانا إلى العنف في التواصل، لأن هناك فجوة كبيرة في عملية ضبط هذا اللسان، في كيفية إخراج العبارات المناسبة وفي الوقت المناسب. لذلك هذه العملية شديدة الأهمية وتداعياتها تداعيات خطيرة على العلاقات، مفهوم الاحترام، كيف نعبر عن احترامنا للكبير للصغير، كيف نعبر عن المحبة، كيف نعبر عن الاهتمام. وهذا نراه يعني يتمثل بمشاكل بين الأزواج، لأنه ليس هناك لغة مشتركة. نقول هناك ضعف باللغة المشتركة. ماذا يعني ضعف باللغة المشتركة؟ مشاكل في ضبط اللسان وكيفية إخراج الكلام في الشكل المناسب وفي الوقت المناسب.
نعم دكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من بيروت، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
نعم، شكرا جزيلا للدكتورة سحر مصطفى من بيروت. ملاحظات جدا مهمة، أنه إذا أردت أن أتكلم أولا هل يجب الآن أتكلم؟ متى أتكلم؟ متى من الناحية الزمانية؟ متى من الناحية المكانية؟ كيف أتكلم؟ من هو المخاطب الذي أريد أن أتكلم معه؟ ما هي العبارات التي تنسجم مع المحيط، تنسجم مع مستوى إدراك المخاطب؟ لماذا أتكلم؟ ما هي نيتي من التكلم؟ كل هذه الأمور يجب أن نفكر فيها لكي نضبط اللسان. شكرا مرة أخرى للدكتورة سحر مصطفى من بيروت، وإلى بعض من ملاحظاتكم وآرائكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكاتب المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. خلق الله تعالى الإنسان وأنعم عليه نعما كثيرة، منها ما ظهر منها وما بطن، ومن هذه النعم نعمة اللسان، وهو سلاح ذو حدين، فإن استعمل في طاعة الله تعالى كان هذا خيرا لصاحبه، وشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وإن استعمل في معصية الله كان هذا شرا لصاحبه. فلا بد أن نعلم أن خطر اللسان عظيم، وبذلك فقد مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أصلا وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وقول الخير أفضل من الصمت. وإن العبد يتكلم بالكلمة فيها رضوان الله سبحانه وتعالى يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد يتكلم من سخط الله تعالى وهو لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهنا يقع دور الأسرة في تربية الأبناء التربية العلمية والصحيحة، والأبوان هما القدوة الحسنة في نشأة الأولاد. فاللسان من أشد الأعضاء وأكثرها فسادا وعدوانا، وأحبها إلى الله والناس إذا نطقت خيرا. للقلوب أربعة الأسرار والشفاء أقفالها، فالله تعالى أمر بالكلام الطيب والحق، وبالكلمة الطيبة فإنها تزيل سخاء النفوس وتنمي العلاقات وتضمد الجراحات وتبعث وسائل حياة وقوة وصلة ورحمة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم ومعلي الحسيني جمهورة العراق بابل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللسان هو وسيلة الإنسان المصطحة عن كنه معدنه وحقيقة أدبه وأخلاقه. فباللسان تعرف الرجال وتبرز المواهب والمعارف. فكما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه. ولفضله كان وسيلة شكر لله تعالى وتسبيحه وتحميده وآلة العبادة والدعاء والمناجاة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أصبح ابن آدم أصبحت أعضاءه كلها تستكفي اللسان، أي تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوجزت عوجزنا. وأيضا إن أخطر شيء على الإنسان المؤمن هو اللسان، ومزالفه كثيرة. فقد يطلق العابد عنان لسانه على عيوب الناس وزلاتها وعوراتها بأدنى كل فيه متاعب، لكنه بعد ذلك في الدرك الأسفل من جهنم. أما اجتماعيا يجب أن يكف الإنسان لسانه عن إيداء الآخرين وجرحهم بالكلام والألفاظ السيئة مثل السب والشتم والتنمر، وكما يقال: ضرب اللسان أمضى من ضرب الألسنان. ولما الكلمة الجارحة من أثر نفسي وعميق، فقد يبرأ الجرح ويشفى، لكن الكلام الجارح لا ينسى.
وفقنا الله وإياكم لقول الكلمة الطيب. فاطمة حسيني من العراق. نعم، شكرا لأم علي الحسيني وأيضا الأخت فاطمة حسيني أو فاطمة حسين عفوا من العراق على مشاركتهما. طبعا لأهمية الموضوع للشيء الذي عبر عنه القرآن الكريم بهذا العبارة الجميلة، عندما يقول الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هنا شاهد الكلام: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني استعمال اللسان بأي شكل كان، والقول من دون مراعاة الأطر الأخلاقية ومن دون ضبط اللسان، هذا يترتب عليه آثار مخيفة جدا، تؤدي إلى يعني بث بذور الفتنة، بذور الأحقاد، التوترات، شق الصفوف، نشر الفساد والانحراف لا سمح الله بين الأفراد، بين العوائل وبين المجتمع بالتالي. طيب اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي معنا عبر الهاتف. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
السلام ورحمة الله،
حياكم
الله.
حياك الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث عن ضبط اللسان وآثاره التربوية والبداية عن أهمية الانتباه لما يطلقه الفرد من حديث وأهمية أن يتحمل الشخص مسؤولية ما يتحدث به.
طبعا في تحليل العلاقات الإنسانية بينه وبين سائر من الإنسان نلاحظ أن هناك مداخل مختلفة يمكن أن يستفيد منها الإنسان للاتصال بالآخرين. نحن أحيانا نشاهد، نسمع، نتحدث، نقرأ وما شابه ذلك، ويقولون أن الحجم الهائل والأكبر بالنسبة إلى هذا التواصل الإنساني بين مختلف أنواع البشر أو أصناف البشر مختلفة، نلاحظ أن التواصل الكلامي أو التواصل اللساني أكثر وأهم وأوسع نطاقا بالنسبة إلى سائر التواصلات الإنسانية. لذلك نجد أن ما يثير من التآخي والمحبة والتعاطف مع الآخرين في الجانب الإيجابي وما يتحقق من الإنسان على العكس في الجانب السلبي يمكن أن يكون في إطار العلاقات اللسانية. وما يستفيد الإنسان من هذه الآلية طبعا إذا وجدنا هذه الأهمية نجد أن في المدارس الدينية الأخلاقية إضافة إلى المدارس العلمية التربوية يركزون على نوع من الانضباط بالنسبة إلى إدارة اللسان لدى لأنه طبعا هناك وأن يمكن أن أستفيد من هذا الكلام المبارك للإمام عليه إيش يقول تكلم تعرفه فإن المرء مخبوء
تحت لسانه.
فيعني كل إنسان يمكن أن يبرز مكامن شخصيته وما يوجد في ضميره وما يوجد في جوهر شخصيته.
نعم دكتور، اعتذر عن المقاطعة، هناك خلل في الاتصال، إذا تسمح لي نتصل بك ثانية لكي يكون الصوت إن شاء الله أوضح. نجري هذا الحوار مستمعينا ومستمعاتنا مع فضيلة دكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي والحديث عن أهمية هذا العضو الذي يمتلكه الكل منا، ولكن نتفاوت في مدى استخدامنا لهذا العضو المهم في حياتنا. يعني هناك في الحديث رب لسان أتى على إنسان، اللسان سبع إن خلي عقر. وأيضا الكثير من هذه الأحاديث التي يعني تؤكد خطورة هذه الآلية التي أيضا أشار إليها الدكتور فكري. دكتور، كنت تتحدث عن أهمية اللسان وضرورة ضبط اللسان.
طبعا أشرنا إلى أن في المدارس الأخلاقية
المدارس الدينية نعم
وإضافة إلى المدارس السلوكية التربوية يركزون على أهمية ما يسمونه بالانضباط في إدارة اللسان. لماذا؟ لأنه كما تفضلت في هذا الحديث اللسان سبع إن خلي عنه أقر. فنلاحظ أنه يمكن أن تكون هذه الآلية سببا للتآلف الاجتماعي والمحبة والمودة والتوادد في المجتمع، ويمكن أن يثير نوعا من الشجار أو الصراع أو الحقد أو النوع من التوتر الاجتماعي. لماذا؟ لأن كثير من العواطف الإنسانية تنتقل عبر هذه الكلمات، فالكلمات الطيبة، فالكلمات الحسنة، الكلمات الجميلة يمكن أن تسبب هذا، يعني تؤيد هذه العلاقة
صحيح
والصلة الاجتماعي.
طيب. نعم
وملاحظة أخيرة.
نعم.
طبعا
نعم.
يمكن أن يطرح السؤال أولا، ما هي الانزلاقات والحفوات التي تسبب خسائر إنسانية وخسائر في العلاقات الإنسانية من جانب اللسان؟ والجانب الثاني الذي يمكن أن يكون في إطار هذا الوقت أن نتحدث عنه، كيف يتم إدارة وضبط هذا اللسان ليكون آلة سليمة؟
أحسنتم. يعني هذه الانزلاقات التي تفضلتم بها، يعني أكيد هذا الشيء مشترك في كل الثقافات، وأصحاب كل اللغات في العالم يؤكدون على ضرورة ضبط اللسان، ويعتقدون بأن إن تم ضبط اللسان فستكون هناك آثار يعني تربوية. لكن كيف يمكن أن يعني نربي أنفسنا ونربي أولادنا، نربي أجيالنا على أن لا ندع اللسان يتحرك ويلفظ بما يشاء، ونخضعه لقواعد ولأمور وأطر؟
أن النظام التربوي مبني على يعني خضوع الإنسان لبيئة مناسبة يعيش فيها الإنسان. ما المقصود بذلك؟ نحن في الحقيقة داخل البيت كمجتمع مصغر صغير،
نعم،
نحاول أن نربي أولادنا، فجميع التعامل الفعلي أو القولي بين كبار الأسرة مرآة لمشاهدة واقع الحياة للأطفال وللصغار. فالصغار إذا لاحظوا أن الأب ينادي الأم باحترام وبتكريم، أو يقوم بالمساعدة والمساهمة ولا يقاطع كلامها ولا يستخدم الكلمات البذيئة وغير ذلك، فهو ينمو في مثل هذه البيئة. ممكن أن نوسع هذه البيئة إلى البيئة الاجتماعية، وكما تلاحظون أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تكوين هذه البيئة الثقافية. هذه البيئة الثقافية، فنلاحظ أننا مثلا، ومع الأسف الشديد نحن نلاحظ أن بمشاهدة بعض المسلسلات التي لا أقول أنها في المجتمعات الإسلامية بل هي مستوردة من الخارج، نلاحظ أن الممثلين في مثل هذه المسلسلات يستخدمون الكلمات البذيئة، وتنتشر هذه الكلمات داخل المجتمعات التي يشاهد هذا. فكل واحد إذا كان له مسؤولية في نوع من القدوة، إما أن تكون قدوة في البيت أو قدوة في غرفة الدرس أو قدوة في المجتمع أو في خيه أو في أي مكان، فإذا هو كان يستخدم مثل هذا الأدب الكريم، الأدب الجميل في لغته، في كلماته، وباحترام، وليس هناك نوع من الاصطناع. مع الأسف الشديد نحن أحيانا نعتقد أن هذه التجاملات مجرد التصنع في الكلام أو الاصطناع في الكلام، لا، إن هذا مزيج من التكريم والاحترام بالنسبة إلى الآخرين. فإذا أصبحت هذه بيئة ثقافية فلا شك أن التأثير المباشر لدى الأطفال والصغار تأتي من هذا الجانب.
أحسنتم. يعني الآن أشرتم إلى دور الأسرة، مثلا إذا التزم الأب والأم بموضوع ضبط اللسان سينتقل هذا الأمر إلى الأولاد. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن المناهج الدراسية في المدارس، وأيضا بشكل يعني أكثر تطورا في الجامعات، يعني الآن إذا قلنا بأهمية ضبط اللسان، هل برأيك ينبغي أن نخصص مواد للتحدث عن هذا الموضوع، عن مثلا آثار ضبط اللسان وعن ضرورة ضبط اللسان، أو أن هذا الشيء شيء يتلقاها الطالب سواء في المدرسة أو الجامعة من خلال سلوك الأستاذ، من خلال سلوك المعاون أو المدير في المدرسة؟
لا يمكن أن ننكر الأستاذ فضلي أهمية كل واحد من الجانبين. نحن بحاجة إلى دراسات علمية، نعم، بالنسبة إلى الأطفال لا نحتاج إلى تقديم وعظ آراء ورؤى للمدارس الأخلاقية والسلوكية، بل سرد القصص والحكايات المنبعثة من الواقع للخيالية عن حياة كبار الشخصيات والعلماء الذين أصبحوا ناجحين بسبب التزام سلوكي، وخاصة في مجال اللسان، يمكن أن تصبح مرآة لاعتبار هؤلاء. على المستوى الجامعي كذلك نحن نلاحظ أن دراسة سيرة شخصيات وكبار على مر التاريخ تلهمنا هذا الدرس، بأن الالتزام السلوكي والالتزام بالمبدأ والقيم بالمبادئ والقيم وخاصة الالتزام في الجانب حفظ اللسان، ما هي الآثار والنتائج الإيجابية في حياة الإنسان؟ هذا ما نحتاج إليه. ربما في المستوى الجامعي هناك تركيز عن علماء التربية، حتى بالنسبة إلى من يريد أن يستفيد من المدرسة الدينية كذلك يمكن أن يستفيد من المدرسة التربية. هذا من جانب، لكن الجانب الأهم ما يعني اعتبار الجانب الأول، إنما يجده في واقع الحياة كل إنسان، من أسباب نجاح هذا الالتزام يمكن أن يؤثر أكثر بالنسبة إلى الجانب صحيح. الأول. فمثلا نحن نلاحظ أن المعلم عندما يدخل القاعة الدرس، كان أستاذا في الجامعة وقبل الجامعة، إذا كان يلتزم بالوقت وإذا تأخر ويريد أن يفسر ويبرر أسباب تأخيره
صحيح.
فهو إذا يشرح بصدق ودون أن يستخدم الكذب، فكأنه ينمي بذورة الصدق
صحيح.
في ضمير هؤلاء أو مثلا أحيانا عنده لم يكن يقرأ الدرس بشكل جيد ويواجه مشكلة بشكل متبلورة أو ببلورة كاملة، يشرح لهم أسباب عجزه عن هذا الموضوع. إذا كان الأستاذ في هذا السلوك قدوة ونموذجا لهؤلاء، فإن هذا التأثير برأيي لا يكون أكثر وأرسخ بالنسبة إلى تأثير القراءة النظرية فقط.
نعم، أكثر تأثيرا وأكثر بلاغا لإدراك المتلقي أو الطلاب. أستاذ دكتور فكري، هناك مشاركة من الأخ علي من طهران يبعث لنا بسؤال يقول: لدينا بعض الأشخاص في العائلة يجرحون الآخرين أحيانا بلسانهم، ونحن لا نريد قطع العلاقة معهم، فكيف يمكننا أن نواجه كذا أشخاص؟ الأخ علي من طهران.
نعم. طبعا في مثل هذا السلوك أن رد الفعل المماثل يسبب توتر العلاقات أكثر. فإذا كان الإنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه منذ إليه يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. فإن هذا الكلام يعني أحيانا الإنسان يواجه في مجتمعه ما لا يلائمه وما لا يحبه، فهل لابد أن يقوم بالفعل المماثل؟ برد الفعل المماثل أبدا. نعم، لابد أن لا يكون ذلا، لكن يمر عليه مرورا كريما كما يقول القرآن: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
شكرا دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي لإتاحة الفرصة، مع جزيل الشكر لكم، وننتقل إلى الفقرة الختامية ضمن برنامج معكم على الهواء.
إشارات تربوية. طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، وسنقدم لكم بعض الخطوات لضبط اللسان. أولا، تقوى الله، حيث يجب على المسلم استشعاره بمراقبة الله تعالى له، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثانيا، محاسبة النفس، ويجدر بالمسلم محاسبة النفس على ما قامت به من الأعمال في الماضي، أي أن يحاسب العبد نفسه على الكلمة التي تكلم بها في مجلس ما، ومحاسبة النفس عليها وعلى المقصود منها، أي الرجوع إلى القصد إن كان خيراً أم لا، والتفكير فيها، وتعويد النفس على النطق بكلمة أفضل منها إن كانت غير لائقة في المرات القادمة وتصحيحها. ثالثا، الصحبة الصالحة، حيث يجدر بالمسلم مصاحبة من يعين على الأخلاق الحسنة والكلام اللائق الطيب، ومثال ذلك أن يتخذ المرء صديقا له يلفت نظره إلى الأخطاء التي تقع منه أو الأقوال التي لا حاجة لها.
رابعاً التمهل قبل التلفظ بالكلام وتذكر عواقبه، فحري بالمسلم التفكير في الكلام قبل التكلم به وإخراجه، فإن كان الكلام مما ينفع العبد ويحقق له المصالح يتكلم به، ولكن إن كان الكلام يضره ويلحق الأذى به فلا يقبل منه التكلم والتحدث به. خامساً وأخيراً الحرص على الكلام الطيب في كل الأحوال، فمن الطرق التي تعين المسلم على تجنب آفات اللسان تعويد النفس على التكلم بالكلام الطيب الحسن، فالجدير بالمسلم أن يعود لسانه على ذكر الله تعالى واستغفاره والتحدث بالكلام الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصبح ذلك من عاداته.
نعم، على كل حال الكثير من الكلام بقي حول مسألة اللسان وضرورة ضبط اللسان وما يترتب على ضبط اللسان من آثار تربوية، نترك ذلك لفرصة أخرى ونقول إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. شكرا جزيلا لمتابعتكم أصدقائنا المستمعين، حياكم الله وإلى اللقاء.
أعرفوا بهدى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام.